بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ففي مساء السبت 23 من شهر صفر عام 1442 للهجرة، الموافق ليوم العاشر من شهر أكتوبر عام 2020 للميلاد، نجتمع في هذا المجلس وفي اللقاء الثاني للإجابة على السؤال: هل التفويض مذهب السلف؟ هل التفويض مذهب السلف؟ في اللقاء السابق تعرضنا لمسألة، أولا بدأنا بالتأويل وبينا أن التأويل بدعة وأن السلف مجمعون على منعه، وحكينا كلاما كثيرا للسلف في ذلك. ثم بينا أن التفويض تأويل إجمالي، هكذا بتعبيرهم هم، لأن التأويل والتفويض كلاهما يقوم على عدم الأخذ بالظاهر، صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. وقلنا أن التفويض يقوم على أركان، ونقلنا كلام البيجوري وشرنا إلى غيره، لا بد من، نقلنا كلام الرازي كذلك، وينسب إلى السلف أنهم يقطعون بنفي الظاهر، لا بد من نفي الظاهر والجزم والقطع بأنه محال على الله. ثم المؤول تأويلا تفصيليا يبحث عن معنى بديل: اليد، القدرة، الاستواء، الاستيلاء. والمفوض يسكت، صرف الظاهر ثم وقف وسكت. وبينا أن هذا التفويض هو جهالة وعمن وقدح في النبوات، ونقلنا كلاما مهما جدا لأبي القاسم القشيري الأشعري في أن هذا قدح في النبوات، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذا الكلام وهو لا يعلم معنى الصفة، ويقول إن الجهل بالصفة جهل بالموصوف. وبدأنا وشرعنا في الكلام على أوجه بطلان التفويض في نفسه، بطلان التفويض في نفسه، وأشرت إلى الوجه الأول فيه أن التفويض مبني على باطل، مبني على باطل. نحن لماذا نفوض؟ لماذا يفوضون؟ المقصود تفويض المعنى، لماذا يفوضون المعنى؟ لماذا يقطعون بنفي الظاهر؟ هم يقولون قام الدليل العقلي على استحالة اتصاف الله بهذه الصفة، استحالة اتصاف الله باليد، استحالة اتصاف الله بالوجه. لاحظ، هم يؤمنون بالآية، أن هناك الآية تتحدث عن اليد، يد الله فوق أيديهم، لكن اليد هي القدرة، صرفوها إلى، إما أن يصرفوها إلى صفة أخرى، هذا التأويل، وإما أن يقولوا نثبت كلمة اسمها يد لكن ليست صفة. ولهذا يقولون الصفات المعاني التي تثبت لله صفات زائدة على الذات هي صفات سبع، ليس فيها اليد ولا الوجه ولا القدم ولا الاستواء ولا النزول ولا الرحمة ولا الفرح ولا العجب إلى آخر هذه الصفات. كل هذه الصفات قام الدليل العقلي على استحالة اتصاف الله بهذه الصفات. ونحن بينا قبل ذلك أن هذا الدليل المزعوم هو أدلة لا قيمة لها، دليل حدوث الأجسام والأعراض مليء بالخلل، دليل التركيب. لدي بحث في الصفات الخبرية وهو رسالة دكتوراه، ناقشت فيها أدلة المتكلمين المشهورة في نفي الصفات الخبرية على سبيل العموم، ونفي الأفعال الاختيارية، دليل الزيادة والنقصان، ودليل الشبهة أو دليل التغيير إلى آخره. فنحن لا نخاف من هذه الأدلة، لا نحتاج إلى التفويض، لأنه مبني على هذا الركن الأول وهو استحالة الظاهر، أن الظاهر محال. نقول لهم لا، ليس الظاهر محال، ليس الظاهر محالا. لماذا محال؟ قالوا محال لوجود الأدلة العقلية، قامت البراهين. قلنا براهينكم هذه لا تساوي شيئا. في هناك كلمة جميلة لشيخ الإسلام حول هذه البراهين، يقول شيخ الإسلام في درء التعارض: ما يدعونه من العقليات المخالفة للنصوص لا حقيقة لها عند الاعتبار الصحيح. ما يدعونه من العقليات المخالفة للنصوص لا حقيقة لها عند الاعتبار الصحيح، وإنما هي من باب القعقعة، من باب القعقعة بالشنان لمن يفزع ذلك من الصبيان ومن هو شبيه بالصبيان. قعقع بالشنان، الشنان هذا جمع شن وهو الجلد اليابس، القعقع الصوت، صوت السلاح، قعقعة السلاح. لكن هذا الشنان القربة، القربة المصنوعة من الجلد، القربة البالية، يحركونها إذا أرادوا حث الإبل على السير، يقرعون القربة هذا. فنحن لا نفزع، لا نفزع من القعقاع بالشنان، إنما يفزع من ذلك الصبيان ومن هو شبيه بالصبيان. هذا في دار التعارض جزء الرابع صفحة 181. لله دره، لله دره شيخ الإسلام. فهذا المبنى الأول. المبنى الثاني في يبنون التفويض والتأويل، يعني على أن عندهم ركن أساسي أن هذه الصفات لا تثبت بالدليل النقلي. عجبت والله، كتب أحد الإخوة في صاحب كتاب التفويض الذي رددت عليه قول التمام، يتعجب من قولي أني أحكي عن المتكلمين أن القرآن والسنة لا يستدل بهم في إثبات الصفات. يا أخي هذا معتقد الأشاعرة يا أخي، ونحن نقلنا كلام الآمدي وننقله لك مرة ثانية. الآمدي يقول: ولعل الخصم قد يتمسك هاهنا بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال بعض الأئمة، وهي بأسرها ظنية، ولا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية، لا يسوغ استعمالها. يقول: فلهذا آثرنا الإعراض عنها ولم نشغل الزمان بإرادها. لا تنخدع حين يذكر لك المتكلم مثلا دليل القدرة من القرآن. لا لا لا، القرآن ليس دليلا في الصفة يا أخي، لأنه يريد الصفات والعقيدة هذه تحتاج إلى دليل قطعي، تحتاج إلى دليل قطعي، والقرآن عنده قطعي الثبوت لكن ليس قطعي الدلالة، ولن يكون النص من القرآن قطعي الدلالة إلا إذا سلم من 10 احتمالات كما يقول الرازي، ولا يمكن يسلم هذا، لأنه من ضمن الأشياء التي لابد أن يسلم منها احتمال وجود معارض عقلي، هذا لا يمكن. ونقلنا في المجالس التي عن مسألة العلو، هل لله مكان، قول الرازي، ونعيده هنا. الرازي يقول: يستحيل، مع أنه أي القرآن هو يناقش كيف يكون القرآن هدى للمتقين، مع أنه يستحيل أن يكون هدى في إثبات الصانع وصفاته وإثبات النبوة، مستحيل، كررها مرتين. إذن يقول: فإذا استحال كون القرآن هدى في معرفة ذات الله تعالى وصفاته وفي معرفة النبوة. طبعا مبني على مسألة الدور، ومسألة شرحنا هذا من قبل، ومن أراد تفصيله ينظر في كتاب في مقالة التفويض. إذن أولا بطلان التفويض أنه مبني على باطل، مبني على أن الصفات لا تثبت بالقرآن والسنة، ثم قام الدليل عندهم العقلي على استحالة اتصاف الله بهذه الصفات، فاضطرهم إلى التأويل أو التفويض. أما نحن فنقول: لا، لم يقم عندنا دليل عقلي على استحالة اتصاف الله بالصفات هذه، ثم القرآن والسنة عندنا هما مصدر الهداية، والقرآن والسنة الآحاد، نحن نأخذ في العقيدة بحديث الآحاد، وهذا مجمع عليه كما حكاه ابن عبد البر رحمه الله وحكاه ابن مظفر السمعاني، خلافا لأصحاب، خلافا لأهل البدع. الأمر إذن بطلان التفويض لأنه مبني على باطل. ثانيا أنهم متناقضون، هم يقولون أن القرآن أتى بهذه الظواهر التي فيها التشبيه لأجل المشركين حتى لا ينفروا، إذن هذه الظواهر لها معاني، أريد من المخاطبين أن يفهموا من الظواهر معاني معينة، فإذا جئت وقلت زعمت وتقول إننا لا نفهم معناها فأنت متناقض، بل يفهم معناها، بل معناها مراد، أي مراد أن يفهموه، يعني أن يفهموه معناها الباطل للأسف معناها الباطل في نظرهم يراد من المشركين وحديث عهد العهد الإسلام أن يفهموه، فكيف يدعى أنه ليس لها معنى؟ ثم هذه مكابرة، مكابرة. الإنسان إذا جئت للمفوض وأي إنسان وقلت له إن الله الرحيم سينتقم منك، يقول لك أنت عربي أو أعجمي، الرحيم سينتقم؟ يفهم الرحمة. وضربنا مثلا ببيان المصطفى صلى الله عليه وسلم لعظم رحمة الله ولعظم فرحه بتوبة عبده، فارجعوا إلى الدرس الماضي. ثالثا، التفويض والتأويل كذلك يلزم منه نسبة الكذب إلى الله تعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. انتبهوا لهذه المسألة، كيف يلزم من التأويل والتفويض نسبة الكذب إلى الله؟ لأنهم يقولون إن الله يخبر بأشياء على غير الحقيقة ولا يقيم قرينة لفظية على أنه لا يريد الحقيقة، لا يقيم قرينة ترشد السامع إلى أن الكلام على غير الحقيقة. هذه القضية الآن لما تقول إن الظاهر محال، طيب تكلم الله بهذا المحال وأن هذا مجاز وأن هناك معنى آخر ننصرف إليه، طيب المتكلم إذا لم يقرن كلامه بقرينة تدل على أنه لا يريد المعنى الظاهر كان كاذبا. أنا الآن لو قلت لكم إني في الصباح رأيت البحر وسكت، ما قلت مثلا رأيت البحر بين طلابه أو رأيت البحر في المسجد، أو قلت لكم إني في الصباح رأيت أسدا وما وضعت قرينة لفظية أسدا على المنبر أسدا على فرسه. إذا لم تأتي بالقرينة اللفظية التي يفهم منها المخاطب أن الكلام ليس على حقيقته فتكون كاذبا، تكون كاذبا. أنا لو قلت لكم رأيت البحر وسكت ثم بعد ذلك قلت ما قصدت، أنا قصدت عالما ولم أقصد البحر الذي تعرفونه، كان هذا كذبا. وهذا الوجه تجدونه في مقالة التفويض صفحة 204، وفيه نقل كلام مهم للعلامة المعلمي اليماني رحمه الله، وأن هذا باتفاق البلاغيين والأصوليين أنه لا يمكن أن تتكلم بالكلام الذي لا تريد حقيقته إلا وأن توجد وتقرن معه قرينة تدل على أنك لا تريد الحقيقة. فإذا لم تأتي بالقرينة هذه، فما هي القرينة عند المتكلمين؟ القرينة عندهم الاستحالة العقلية، هذه ليست قرينة لفظية. ثم أكثر المخاطبين لا يعلمون الاستحالة العقلية هذه. يعني الآن لو عملنا استبانة لمليون مسلم ونقول له كل شيء هالك إلا وجهه، يد الله فوق أيديهم بل يداه، ماذا تفهم؟ يقول أفهم إن الله له وجه، إن الله له يدان، ما عنده قرينة اسمه استحالة عقلية حتى يفهم أن الله لا يريد ذلك، إنما يريد الوجه الذات أو يريد اليد القدرة أو يريد وجها لا يعلم معناه، كلمة اسمها وجه أو كلمة اسمها يد. فهذا عياذا بالله الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى أنه تكلم بكلام لا يريد حقيقته ومع ذلك لم يقم في اللفظ أو في الجملة قرينة على إرادة معنى آخر أو على أن الحقيقة غير مرادة، يكون قد نسب الكذب إلى الله. الوجه الرابع، هناك اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم البيان، قدح في القرآن، قدح في بيان النبي صلى الله عليه وسلم، أشرنا إلى هذا المعنى الماضي في المرة الماضية. هناك كلام في القرآن وفي السنة ظاهر الكفر عند القوم هؤلاء، عياذا بالله هم يقولون ظاهر الكفر، ثم لا يأتي بيان من النبي صلى الله عليه وسلم ولا توضيح ولا قرينة. اسمعوا ماذا يقول شيخ الإسلام في دار التعارض، يقول وأيضا فالخطاب الذي أريد به هدانا والبيان لنا وإخراجنا من الظلمات إلى النور إذا كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل وكفر، ولم يرد منا أن نعرف لا ظاهره ولا باطنه. يعني المفوض يقول أنت تتعامل مع الكلمة هو ظاهرها كفر، ثم لا تعطي معنى، لا تفهم منها شيئا، ولا تأتي بمعنى بديل. إذا كان ظاهرها كفر، ظاهرها كفرا، ثم لا يراد منا أن نعرف لا ظاهر ولا باطن، أو أريد أن نعرف باطنه يعني التأويل من غير بيان في الخطاب، من غير قرينة في الخطاب لذلك، فعلى التقديرين لم نخاطب بما بين فيه الحق، نكون نحن لم يبين لنا الحق، ولا عرفنا أن مدلول هذا الخطاب باطن وكفر. اتهام القرآن، ما خطبنا بالحق، خطبنا بكلام ظاهره باطل، ثم قيل لنا لا تعتقدوا ظاهره ولا باطنه، هذا التفويض، أو قيل اعتقد له باطنا من عند أنفسكم من غير قرينة في اللفظ. قال شيخ الإسلام: وحقيقة قول هؤلاء في المخاطب لنا أنه لم يبين الحق ولا أوضحه، مع أمره لنا أن نعتقده. طب نعتقد شيء، كيف نعتقد؟ وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق ولا كشفه، بل دل ظاهره على الكفر والباطل، وأراد منا أن نفهم منه شيئا، أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه، وأراد منا ألا نفهم منه شيئا، أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه. قال: وهذا كله مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه صلى الله عليه وسلم، وأنه من جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد. قال: وبهذا احتج الملاحدة كابن سينا وغيره على مثبت المعاد، وقالوا: القول في نصوص المعاد كالقول في نصوص التشبيه والتجسيم. نصوص المعاد يعني قيام الناس للقيامة بأجسادهم، ابن سينا ينكر هذا، فيقول قالوا له: النصوص، قال: النصوص هذه لا يراد منها، هذا ظاهرها كذا لكن لا يراد حقيقتها، مثل ما فعلتم في نصوص الصفات، فليس هذا أولى من هذا. إذن القرآن يكون أتى لنا مثلا بعشرين نص في الصفات هذه، في الوجه وفي اليد وفي المجيء وفي الإتيان، والسنة تكون أتت بأضعاف ذلك، ثم هذا ظاهره الكفر، ثم يطلب منا أن نتعامل منه لا نفهم منه شيئا. إذا ما خطبنا بشيء فيه بيان الحق في هذه المسائل، وهو ليس هدى كما قال الرازي. وابن القيم يوضح هذا الوجه ويقول: يلزم هذا التفويض، يلزم منه القدح في علم المتكلم أو بيانه أو نصحه، لأنه كما سيأتي معنا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معاني الصفات هذه؟ إذا قلت لا يعلم أنت تقدح في علمه. طيب إذا كان يعلم معنى الصفات ولم يبين، أنت تقدح في بيانه وتقدح في نصحه، لأنه لم يشفق على هذه الأمة ويبين لها، وهو الشفوق عليهم صلى الله عليه وسلم. قدح في علم المتكلم أو في بيانه أو في نصحه. طيب طبعا عندنا أكثر من 15 وجها في بطلان التفويض في نفسه، وسبق معنا في كلام القشيري أن هذا تكذيب لله، أن يقول قرآن، القرآن عربي وبلسان عربي مبين، يقول أين الإبانة؟ إذا كان أعظم شيء وهو صفات الله كثير منها على هذا القول، قول بالتفويض غير معلوم المعنى، أين الإبانة؟ يقول هذا تكذيب لكتاب الله. أوجه براءة السلف، يعني بعد ما نقول التفويض في نفسه باطل، عندنا أوجه كثيرة على أن السلف بريئون من هذا المذهب. استحضروا أن هذا مذهب ليس مجرد ورع، مذهب يقول أن الظاهر محال يجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى، ثم نتوقف ولا نعين شيئا، لكن لا بد أن يكون الظاهر محال، ولا بد من القطع بنفيه عن الله. فأول شيء نقول أنه ليس في كلام السلف حرف من هذا، ونحن نتحدى من يأتي لنا بأحد من السلف يقول إن ظاهر هذه النصوص باطل ومحال وأنه يجب نفيه. ما لم تأتي بهذا فأنت دعواك أن السلف مفوضة كذب، نتكلم على التفويض، التفويض البدعي، مذهب التفويض الذي يذكره المتأخرون من الأشاعرة ويجعلون هو والتأويل يجعلون قولين لأهل السنة. عرفنا أن التأويل بدعة باتفاق السلف، وهم هؤلاء يقولون لا، التأويل قول معتبر. التفويض لم ليس في كلام السلف ما زعمه هؤلاء من أن الظاهر محال ويجب نفيه. ونخلنا لكم كلام الرازي ويقول السلف يقولون نقطع بنفي الظاهر، وهذا كذب على السلف. الوجه الثاني أن كثيرا من أئمة السلف صرحوا بإثبات المعاني، ليس كما قالوا استواء لا نعلمه، هذا كذب على السلف. صرحوا بإثبات المعاني على ما تفهمه العرب من لغتها. وأنا نقلت كلام أبي عبيد القاسم بن سلام وابن قتيبة والدارمي وابن خزيمة والأشعري وابن مندة وابي عثمان الصابوني وابن عبد البر، نقلت كلامهم. خذوا مثلا كلام ابن قتيبة متوفى سنة 276، يقول الواجب علينا أن ننتهي في صفات الله إلى حيث انتهى في صفته أو حيث انتهى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيل اللفظ عما تعرفه العرب وتضعه عليه. لا نزيل اللفظ عما تعرفه العرب وتضعه عليه. العرب وضعت هذا اللفظ لمعنى معين، النزول معروف في لغة العرب، الرحمة معروفة، المجيء معروف، الإتيان معروف. لا نزيل اللفظ عما تعرف العرب وتضعه عليه ونمسك عما سوى ذلك. لا، أبو الحسن الأشعري في الإبانة يقول وإذا كان الله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل فعلت بيدي ويعني النعمة، هذا كذب. أنا لو الآن جئت لكم وجلست أقول لكم أنا كتبت خطابا بيدي وأنا صنعت كذا بيدي، صنعت لكم الحلوى بيدي، ثم أؤكد لكم هذا المعنى بأشياء أخرى وأقول لكم وقبضت بأصابعي وحركت أصابعي، ثم لو جئت في آخر النهار وقلت لكم ما أردت باليد التي تعرفون إنما أردت القدرة، هذا والله هو الكذب. فأبو الحسن يقول وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل فعلت بيدي ويعني النعمة أو القدرة، أيضا بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة. طبعا هو أبطل تأويل النعمة وأبطل تأويل القدرة كذلك. هنا المفوض يقول لك من أين لكم أن اليد فيها أصابع، هذا قاله المفوض. يا سلام، نعم، يقول نحن النص جاء فيه يد وفي نص آخر جاء فيه أصابع، من أين ربطتم بين اليد والأصابع؟ طب ولو أثبتنا لك الربط بين اليد والأصابع تؤمن بأن اليد على حقيقتها؟ لو أثبتنا لك من السنة الربط بين اليد والأصابع هل تؤمن بأن اليد على حقيقتها؟ طب خذ هذا، خذ هذه الفائدة. روى مسلم في صحيحه، روى مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يأخذ الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك. قال ابن عمر حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرك ويقبض، يقبض يده. لاحظوا الحديث، يأخذ الله سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها. اليد فيها أصابع أو ما فيها أصابع؟ طب خذ الحديث الآخر، خذ الحديث الآخر عند البخاري، حديث ابن مسعود قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يقول بيده أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول بيده. طبعا المفوض لجهري بالسنة وقف على حديث الأصابع مرة، وقف على حديث اليد في مناسبة أخرى، لم يقف على هذا الربط بين اليد والأصابع. فلو أن متكلما جلس يقول لك قبضت بيدي، مسكت بيدي، فعلت بيدي، خلقت بيدي، كتبت بيدي، ثم يقول لك وهناك أصابع وقبض وبسط، ثم يقول لك في نهاية المطاف أنا لم أرد اليد الحقيقية، كان هذا كذبا، كان هذا كذبا، لأنه لم يعطيك أي قرينة، أي قرينة حتى تفهم إنه هذه إنه ما في يد، ما أعطاك شيء. ومعنى إنه القرآن ما بين الحق، القرآن سقط عياذا بالله على كلامهم، أتى بالباطل وسكت. وهم يريدون منك كمفوض تؤمن باللفظ وتعتقد أن ظاهره باطل، أن ظاهره باطل وتسكت. طب ما وصلنا لشيء، خلاص إذن القرآن ليس فيه البيان، ليس فيه الهدى. طيب إذن الوجه الثاني إن السلف فسروا أشياء كثيرة. الوجه الثاني فسروا بل أثبتوا المعنى اللغوي، وعندي نصوص كثيرة في هذا. الوجه الثالث أنهم يصرحون بأن صفات الله ثابتة على الحقيقة لا على المجاز، ثابتة على الحقيقة. وأنا أقول لكم جزما التفويض لا يكون إلا بعد القول بالمجاز، صرف اللفظ عن ظاهره ثم تنتقل إلى هذا التأويل الإجمالي قائم على المجاز. ممن صرح بأن الصفات الله ثابتة على الحقيقة أبو الحسن الأشعري وأبو محمد الكرجي القصاب وابن عبد البر والاعتقاد القادري المتفق عليه كما سنذكره. طيب السلف صرحوا بإثبات الصفات ونفي الكيف، أمروها بلا كيف. لو كان ليس لها معنى ما تحتاج تقول بلا كيف، لكنهم يخشون أنك تفهم اليد فتبدأ تكيف. لو كان ليس لها معنى كان قال لك أثبت اللفظة. أن السلف فسروا من الصفات ما يحتاج إلى تفسير، فسروا الاستواء والعجب والتجلي والنزول والأسف والحنان، وهذا الوجه كاف في بطلان نسبة التفويض إليهم. يعني البيجوري قرأنا كلامنا في المجلس الماضي قال فالسلف يقول استواء لا نعلمه، نزول لا نعلمه، مجيء لا نعلمه. نقول لك لا لا ليس كذلك، السلف فسروا كل هذه الصفات، فسروا ما يحتاج. اسمعوا خذوا أمثلة بتفسير الاستواء. تفسير الاستواء قال البغوي رحمه الله في تفسيره ثم استوى إلى السماء، قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف أي ارتفع إلى السماء. قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف ارتفع إلى السماء. قال البغوي في تفسير قوله ثم استوى على العرش في سورة الرعد قال على عليه، فسر هو استوى على عليه. قال الفراء وقال ابن عباس استوى إلى السماء صعد. قال البخاري في صحيحه وقال مجاهد استوى على العرش. أين قال السلف أنه الاستواء لا نعلمه؟ مالك يقول الاستواء معلوم. أعطونا سلفيا واحدا يقول استواء لا نعلمه. في تفسير الحنان وحنانا من لدنا قال عكرمة وحنان أي رحمة. في تفسير العجب نقلت كلام الطبري رحمه الله. في تفسير التجلي الطبري يفسره ثم اطلع الرب. ومنصور الأزهري يقول تجلى يعني ظهر وبان، ظهر هذا عفوا الزجاج يقول ظهر وبان. وابو منصور فسرها بالحديث وضع ابهامه على قريب من طرف انمله خنصره فساخ الجبل. في تفسير النزول ابو جعفر الترمذي يقول النزول معقول والكيف مجهول الايمان به واجب. وابن عبد ابن خزيمه يقول النزول يقول لا يكون الا من اعلى الى اسفل. الطبري فسر قال ويهبط كل ليله، فسر النزول بالهبوط. في الأسف المهم عندنا أمثلة كثيرة على تفسير السلف للصفات. من أدلة فهم السلف لمعاني الصفات أنهم يستدلون لصفة بدليل صفة أخرى، دليل أنه فهم المعنى. إسحاق بن راهوية استدل على صفة النزول بآية المجيء والإتيان. ما هذا؟ فهم هو أن هو النزول هو من نفس الجنس، النزول والمجيء والإتيان من نفس الجنس. فهذا لو كان يعني أنت الآن لما سئل عن النزول قال يقول الله وجاء ربك، فقيل له هذا يوم القيامة، قال إذا كان يجيء يوم القيامة ما الذي يمنعه من النزول؟ إذا فسر استدل لصفة بدليل صفة أخرى. السلف يتصرفون في اللفظ، ما لو كان مفوضا يقول استوى على العرش ويسكت، لكن هذا يقول مستو ويضيفون باء، مستو على عرشه عالي على خلقه. الوجه المهم، السلف لم يتوقفوا عن تفسير شيء من القرآن حتى الحروف المقطعة. كثير من الناس يظن أنه الحروف المقطعة لا تفسر، أنها قضية مسلمة، لا ليس صحيحا. السلف فسروا حتى الحروف المقطعة، الصحابة والتابعون فسروا حتى الحروف المقطعة، لم يتوقفوا عن تفسير شيء في كتاب الله. ابن قتيبة يقول في رده على المفوضة: فإنا لم نرى المفسرين توقفوا عن شيء من القرآن فقالوا هذا متشابه لا يعلمه إلا الله، بل أمروه كله على التفسير حتى فسروا الحروف المقطعة في أوائل السور مثل ألف لام راء وحاميم وطه وأشباه ذلك. ابن قتيبة يقول: وسترى ذلك في الحروف المشكلة إن شاء الله. وأنا سأذكر لكم بعض الآثار الثابتة في تفسير الحروف المقطعة. صح عن علي رضي الله عنه: يا كاف ها عين صاد اغفر لي، اغفر لي، يجعل كاف ها يا عين صاد كل حرف هو اسم من أسماء الله عز وجل. ابن عباس يقول: كاف ها يا عين صاد، كاف من كافي، ويا من حكيم، وعين من عليم، وها من هاد، وصاد من صادق. هذا الأثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في تفسيره، والدارمي في النقد على بشر المريسي، وابن جرير في تفسيره، وإسناده صحيح، إسناده صحيح. قال الشعبي سئل عن ألف لام راء وعن حاميم وعن صاد، قال: هي أسماء من أسماء الله مقطعة بالهجاء، فإذا وصلتها كانت اسما من أسماء الله تعالى. قال السدي رحمه الله: فواتح السور من أسماء الله عز وجل. خرجه البيهقي في الأسماء والصفات، وإسناده حسن. نقل ابن عطية في التفسير ابن عباس يقول: العين من عزيز، وقيل من عليم، وقيل من عدل، والصاد من صادق. ما توقف عن تفسير شيء. كيف تزعم أنت أنهم يقولون في الصفات، صفات الله، أنه لا نعلم معناها، لا نعلم استواء، لا نعلم مجيء، لا نعلم، إذا كانوا يفسرون الحروف، إذا كانوا يفسرون الحروف. أثر علي كاف يا كافا عين صاد اغفر لي، أخرجه الدارمي في النقد على المريزي، وابن جرير في تفسيره، وإسناده حسن. نسبة التفويض إلى أئمة السلف، نسبتهم إلى الجهالة والعمى، ونسبتهم إلى القدح في النبوات كما سبق عن القشيري، كأنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه كان لا يعلم المعنى، أو كان يعلم، كان لا يعلم نعوذ بالله، أو كان يعلم وكتم. فالسلف حاشاهم أن يكونوا على هذا المذهب الرديء. طيب، من كان محبا أن يتوسع فليرجع إلى مقالة التفويض ليقف على أوجه براءة السلف. ننتقل إلى مسألة توضيح عبارات لا يلزم منها التفويض. يعني الذين يقولون السلف مفوضة اعتمدوا على هذه العبارات: أمروها كما جاءت، لا تفسر، لا نفسرها، لا كيف ولا معنى، ما جاء عن بعض العلماء أن الصفات من المتشابه، إنه لا يعلم تأويلها إلا الله، ما هذا كله؟ ما هذا؟ أمروها كما جاءت. هذه ترى يقولون في غير الصفات، يعني يقولون في نصوص الوعيد، في القيامة، في رؤية الله، في أشياء معلومة المعنى باتفاقنا واتفاق المفوضة. فمقصودهم أمروها كما جاءت، لا تدخلوا بعقولكم فيها، لا تكيفوا. ولذلك قيدوا أمروها كما جاءت بلا كيف. طيب أمروها كما جاءت، هي جاءت ألفاظ أم جاءت ألفاظ دل على معاني؟ هل جاءت ألفاظا مجردة؟ هل جاءت حروفا لا ليس لها معنى؟ أم جاءت ألفاظا دالة على معان؟ كما هو الشأن في الكلام، الكلام العربي جاءت ألفاظا دالة على معنى، فأمروها كما جاءت. لكن احذروا من ماذا؟ احذروا من الكيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. طيب قولهم لا تفسر، لا تفسر، عندكم في مقالة التفويض صفحة 463، راضي يرجع إلى الجواب عن لا تفسر. نحن نقلنا في المجلس الأول عن محمد بن حسن الشيباني أنه من فسرها وقال بقول جهم فقد وصفه بصفة لا شيء. ما إذا نقلت عبارة عن عالم فلابد أن تعلم مراده بهذا المصطلح أو مراده بهذه العبارة. إن رأيت أحد الكتاب في هذه الأيام جلس يقول التفسير القاموس يقول فسر فسر يفسر، ما لنا علاقة بالقاموس الآن، ويريد أن يقول التفسير معناه ذكر المعنى، لا، هذا خطأ. أنت الآن تحاكم إماما إلى اصطلاحك أنت وفهمك وقواميس اللغة، انظر هو ماذا كان يصطلح وفي زمنه. فخلاصة القضية، كان في زمن السلف الجهمية نفاة الصفات يسمون تأويلاتهم تفسيرا. لاحظوا المصيبة هذه، يسمون التأويل تفسير، ويسمون التأويل معنى. يعني إذا قلت يد الله يقول لك هذه لها معنى، يعني التأويل معنى، هذا اصطلاح القوم. طب من أين أتينا نحن بهذه الدعوة أنهم يقولون هذا؟ هذه عبارة محمد بن حسن، فمن فسرها وقال بقول جهم فقد وصف، خرج من الجماعة أن وصفه بصفة لا شيء، فسرها وقال بقول جهم. جهم هل يثبت المعاني؟ لا، جهم ينفي، جهم يعطي التأويلات. فسرها أي أتى بتأويلات جهم. طيب هذا موضع، هذا موضع، خذوا شاهدا آخر على أن التفسير يكون بمعنى، يكون بمعنى التأويل.
لا إله إلا الله.
نقلت عدة نقول، منها مثلا شوف في عصر الإمام أحمد التفسير عند الجهمية كان بمعنى التأويل. قال أبو بكر الأثرم رحمه الله: قلت لأبي عبد الله حدث محدث وأنا عنده بحديث يضع الرب عز وجل قدمه وعنده غلام، فأقبل هذا المحدث على الغلام فقال إن لهذا تفسيرا. قال أبو عبد الله: انظر إليه كما تقول الجهمية سواء، إن لهذا تفسيرا، يعني لا تأخذ بظاهره يضع قدمه، لها تفسير. التأويل عند الجهمية كانوا يسمونه تفسيرا، انظر إليه كما تقول الجهمية سواء. والعجب أن المشبه أيضا كانوا يسمون التشبيه تفسيرا. ذاك العصر، لا تحاكم ذاك العصر إلى لغتك أنت أو لغة القواميس، إن هات الشواهد هذه. طب خذوا الشاهد على أن التفسير بمعنى التشبيه، يعني لو قال يد كيد هذا تفسير في عصر السلف، هكذا المشبهة كان يقول يد كيد، هذا هو التفسير. أيضا من 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 بيان التفسير هو تفسير الجهمية، تأويل الجهمية الترمذي، لاحظوا في العصر المتقدم الترمذي في سننه، في سننه يقول: وأما الجهمية فأنكرت، وأما الجهمية فأنكرت هذا هذه الروايات، وقالوا هذا تشبيه، وقد ذكر الله، يقول الترمذي، وقد ذكر الله في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة، فسروها، فسروها بالقوة، تأويل الجهمية يسميه الترمذي تفسيرا. طيب، والمشبهة كانوا يسمونه تفسيرا. الأثر المشهور عند الدرقطني في الصفات عن أبي عبيد القاسم بن سلام في حديث الرؤيا، والرؤيا والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا، قال: هذه أحاديث صحاح حما لها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا شك فيه، ولكن انتبهوا، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك، قلنا: لا يفسر هذا، ولا سمعنا أحدا يفسره، لا إله إلا الله. كيف وضع قدمه؟ التكييف، التكييف، التشبيه. يقول: لا يفسر هذا، ولا سمعنا أحدا يفسره. أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام يقول هكذا صراحة: بل التفسير أن يقال وجه ثم يقال كيف، وليس كيف في هذا الباب من مقال المسلمين. عندي أكثر من نقل من القرون الأولى في بيان أن التفسير تارة يكون بمعنى تأويل الجهمية، وتارة يكون بمعنى التشبيه. فالسلفي يقول: نحن لا نفسر، لا نفسر تفسيرات الجهمية تأويلاتهم، ولا نفسر تفسيرات المشبهة تكييفات المشبهة. ارجعوا إلى تفصيل ذلك. طيب، لا كيف ولا معنى، لا كيف ولا معنى، منقول عن أحمد رحمه الله بغض النظر عن صحة الرواية: لا كيف ولا معنى. أيضا الكيف يعني كلام المشبهة، والمعنى معاني الجهمية، معاني الجهمية. كان هذا اصطلاحا في وقتهم، الجهمية يسمون تأويلهم معنى، إن هذا هذه لها معنى. خذوا هذا، خذوا دليلا على ذلك، خذوا شاهدا على ذلك، هذا تجدونه في 471: لا كيف ولا معنى. ولاحظوا الإمام أحمد يقول هذا ليس في الصفات فقط، يقوله في الرؤية، رؤية الله أن الله يرى، وهذا باتفاقنا مع المفوضة أن الله، أن هذا معلوم المعنى. كيف أحمد يقول لا معنى الرؤية؟ هل تثبت الرؤية بلا معنى؟ لا، مراد أحمد نفي فعل المشبهة وفعل الجهمية. طيب، هناك كلام أبي الشيخ الأصفهاني عن الجهمية حتى يقول بمعنى قول الجهمية: يده نعمة، يحرفون معنى الصفات. طيب، هذا نقل طويل. لا إله إلا الله. مئتين أربعة وثمانين هناك نقل، لترى هذا عصر متقدم، هذا التعبير في عصر متقدم، في عصر الدارمي، في عصر الدارمي رحمه الله. قال الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية: فقال قائل منهم: معنى إتيانه في ظلل من الغمام، معنى، لاحظوا كلمة معنى، معنى إتيانه في ظلل من الغمام ومجيئه والملك صفا صفا كمعنى كذا وكذا. هذا الجهمية يقولون معنى كذا، أي تأويلاتهم. طيب، ابن بطة بعده 327، خذوا ابن بطة ماذا يقول ابن بطة، نتكلم عن ما كان شائعا في عصرهم، أن كلمة معنى كان يستعملها الجهمية. قال ابن بطة رحمه الله: فإذا قامت على الجهمي الحجة وعلم صحة هذه الأحاديث ولم يقدر على جحدها، قال الحديث صحيح، وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا أي ينزل أمره. التأويل كان الجهمية يسمونه معنى، فالسلفي سيقول لك: لا كيف ولا معنى. لا كيف أي تكييفات المشبهة، ولا معنى أي معاني وتأويلات الجهمية. هناك أكثر من نقل لكن أنا أخشى من الوقت. طيب، لما يقول بعض الأئمة أن الصفات من المتشابه، صفات الله من المتشابه، ما في إشكال أبدا، ما في إشكال أبدا. يجب أن تعلم أن قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله، ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أصح الأقوال في المتشابه أنه الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، كوقت قيام الساعة ووقت نزول ابن مريم عيسى بن مريم عليه السلام. هذا ما رجحه الطبري في تفسيره، وقوله هو قول جابر بن عبد الله. ويدخل في ذلك كيفيات الصفات أو حقائق الصفات أو كنه الصفات. فنحن نعتقد أن صفات الله من متشابه، يعني حقائقها، حقيقة اتصاف الله بالصفة لا يعلمه إلا الله، لا نبي ولا ملك. فلو قال سلفي صفات آيات الصفات من المتشابه، لا بأس، ولا يعلم تأويل هذا المتشابه إلا الله أيضا لا بأس. لكن لا بد أن تفهم ما معنى التأويل. إذا قلت إن هذا القول الذي رجحه الطبري، إن وقت نزول الساعة من المتشابه، وقت نزول عيسى بن مريم من السماء عليه السلام من المتشابه، ما معنى لا يعلم تأويلها إلا الله هنا؟ لا يعلم المعنى؟ المعنى مفهوم لكل أحد. إنما التأويل هو حقيقة ما يؤول إليه الشيء، تأويل الخبر وقوعه، يعني لا يعلم تأويله أي وقوع هذا الأمر مجيء عيسى عليه السلام إلا الله. تأويل الخبر وقوعه أو حقيقته نفس الأمر. فإذا قلت إن صفات الله سبحانه وتعالى من المتشابه أي حقائقها، فلا يعلم تأويلها إلا الله، لا يعلم كيفية اتصاف الله بهذه الصفة إلا ربنا سبحانه وتعالى. سنعود إلى قضية المحكم المتشابه هذه، لأنه عندنا قراءة بالوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، فماذا يفعل المفوض في هذه المشكلة إذا على قراءة الوصل كيف يفسر؟ طيب، لو قال إنسان إنه آيات الصفات المتشابه لا يعني أنه مفوض، خذوا مثالا البغوي رحمه الله المفسر يقول عن الصفات، يعبر أنها من المتشابه، الصفات المتشابهة، ومع ذلك يفسر لك الصفات. خذوا هذا، هو فسر الاستواء في آية الرعد: استوى على عرش، قال عليه. طيب، واستوى إلى السماء، قال ارتفع. لاحظوا، ثم جاء في موضع آخر فنقل كلام المعتزلة وتأويلهم، قال: وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء، نفس تأويل الأشاعرة حاليا. قال: وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف، يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل. شوف العبارة هذه، ليس معناها يكل العلم المعنى، هو نفسه فسر الاستواء: يكل العلم فيه إلى الله. أنت لا تستطيع أن تقول ما هو الاستواء هذا، كيفية الاستواء هذا، حقيقة الاستواء هذا، تكل العلم فيها إلى الله. نحن نقول بهذا أيضا، وهذا لا ينافي تفسيره استوى على، ولا ينافي تفسيرنا نحن استوى أي على. ثم قال بعدها، أتى بأثر مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول. ثم قال: وروي عن سفيان والليث وعبد الله بن مبارك وغيره من علماء السنة في هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهة أمروها كما جاءت بلا كيف. ما عندك مشكلة أنك تقول أنها متشابهة وأنت تعلم معناها، إنما التشابه هنا في حقيقتها. فالبغوي يفسر الاستواء ويفسر العجب في تفسيره ومع ذلك يقول لا متشابه. طيب، من أهل العلم من حمل المتشابه على كيفية الصفة. نحن الآن قلنا هكذا، مقصودهم المتشابه حقيقة الصفة، كيفية اتصاف الله بالصفة. هل ليس كلامنا نحن؟ من أهل العلم من صرح بذلك، منهم الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله. أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في رسالته اعتقاد أهل الحديث يقول أبو بكر الإسماعيلي، نقل كلامه أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف وصحاب الحديث، يقول قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان، عفوا ليس رسالة مطبوعة، هذا إلى أهل جيلان، أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. لاحظ قرن بين النزول وبين الإتيان، وقال الله وجاء ربك والملك صفا، قال ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء الله سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه. ما الذي يتشابه هنا؟ الكيفية. يقول نؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية، ربنا لم يبين كيفية، أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، وهو الكيفية. قال إذ كلنا قد أمرنا به في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآية. فالمتشابه عنده هو كيفية الصفة. هناك غيره حتى ممن له اشتغال بالكلام، أبو اليسر البزدوي الحنفي أبو اليسر البزدوي في أصول البزدوي صفحة 10، ونقله الملا القاري في شرح الفقه الأكبر، يقول وكذلك إثبات اليد والوجه حق عندنا معلوم بأصله متشابه بوصفه اللي هو كيفيته. ويقول ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف. الوصف هو الكيفية، لكن الأصل معلوم بأصله، هذه عبارة جميلة، متشابه بوصفه. طب خذوا أصرح منها، شمس الأئمة السرخسي هكذا الضبط الأفصح، ويجوز الآخر السرخسي لكن الضبط الأفصح السرخسي، الحنفي رحمه الله يقول وأهل، هذا نقله الملا القاري في شرح الفقه الأكبر صفحة 60، يقول أهل السنة والجماعة أثبتوا ما هو الأصل المعلوم بالنص، أي بالآيات القطعية والدلالات اليقينية، وتوقفوا فيما هو المتشابه وهو الكيفية، ولم يجوزوا الاشتغال في طلب ذلك. أثبتوا ما هو الأصل المعلوم وتوقفوا في ماذا؟ في المتشابه وهو الكيفية. إذا ما عندنا مشكلة واحد قال أن صفات الله من المتشابه، مع أنكم لو رجعتم إلى كلام السلف لن تجدوا في تفسير المحكم والمتشابه إدخال الصفات. وإذا نقلت كلام الطبري 7 أقوال في المتشابه ما فيها آيات الصفات، ولا حتى ابن الجوزي في زاد المسير، هذا كلام بعض المتأخرين، لكن لا بأس من قال إن الصفات المتشابه لا يحكم عليه بأنه مفوض حتى ننظر بقية كلامه. أما جملة لا يعلم تأويلها إلا الله، ركزوا معنا في هذه النقطة، لا يعلم تأويلها، لو واحد قال هكذا، لا هذه الصفات لا يعلم تأويلها إلا الله، نعم ما في إشكال، لابد أن نفهم ما هو التأويل. التأويل يأتي على 3 معاني. التأويل يأتي على 3 معاني. التأويل بمعنى التفسير، مثل قول يسلم في ابن عباس اللهم علمه التأويل، يعني التفسير. والتأويل وهو أكثر ما ورد في القرآن تأويل الشيء حقيقة ما يؤول إليه، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله بل كذبوا بما محيط بعلمه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. أكثر كما يقول الشيخ الشرقيطي رحمه الله القرآن أكثر التأويل ورودا في القرآن بهذا المعنى حقيقة ما يقول إليه. والتأويل في المعنى الثالث التأويل عند المتأخرين وهو صرف اللفظ عن ظاهره أو الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح. فنحن نقول في الصفات لا يعلم تأويلها إلا الله، لا يعلم حقائقها، لا يعلم كيفياتها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض الجزء الثاني صفحة 205 بعد أن ذم التفويض وبين أنه من أقوال أهل الإلحاد يقول فإن قيل أنتم تعلمون أن كثيرا من السلف رأوا الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، بل كثير من الناس يقول هذا قول السلف ونقلوا هذا عن أبي وابن مسعود وعائشة تمام، فما ذكرتموه قدح في أولئك السلف، أنتم تطعنون في السلف الذين وقفوا على وما يعلم تأويله إلا الله. قال شيخ الإسلام قيل ليس الأمر كذلك، فإن أولئك السلف الذين قالوا لا يعلم تأويله إلا الله كانوا يتكلمون بلغتهم المعروفة بينهم، التأويل كان عندهم كان له معنى مختلف، كانوا يتكلمون بلغتهم المعروفة بينهم ولم يكن لفظ التأويل عندهم يراد به معنى التأويل الاصطلاحي الخاص وهو صرف اللفظ عن المعنى المدلول عليه المفهوم منه إلى معنى يخالف ذلك. فإن تسمية هذا المعنى وحده تأويلا هو اصطلاح طائفة من المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم، وهو وليس هو عرف السلف، ليس هو عرف السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، إنما كان لفظ التأويل في عرف السلف يراد به ما أراده الله بلفظ التأويل في مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني وقوعه يوم يأتي تأويله حقيقة ما يقول إليه الشيء، هذا كلام مهم. ثم قال وأما من قال إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد به لا يعلمه إلا الله فهذا ينازع فيه عامة الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآن كله وقالوا أنهم يعلمون معناه، كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عنها. ما أنت لو كنت تقصد بالتأويل هو التفسير وتقف وتقول وما يعلم تأويله إلا الله معناها كثير من الآيات الصحابة ما كانوا يعلمون معناها، الراسخون ما كانوا يعلمون معناها، وهذا مخالف لحالهم فإنهم فسروا كل شيء حتى الحروف المقطعة. هنا نقول ماذا تفعل في قراءة الوصل؟ طيب أنت الآن تحتج على التفويض بقراءة الوقف، ماذا تفعل؟ قراءة الوصل هذه قراءة معتبرة جدا، ما معنى قراءة الوصل؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخون يعلمون تأويله. طيب هذه مشكلة، هذه عند المفوض هذه مشكلة، إذا كان الراسخون يعلمون التأويل يعني هو جعل الصفات المتشابه جميل وجعل التأويل بمعنى التفسير جميل، ثم قراءة الوصل تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، فالراسخون يعلمون تفسير الصفات، إذن تفسير الصفات على قراءة الوصل معتبر جدا، فكيف نسلم لك دعوة التفويض وأن مذهب السلف خذوا من قال بقراءة الوصل؟ قراءة الوصل هذه قرأ بها مروية عن ابن عباس ومجاهد والربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد، وانتصر لها جماعة المتكلمين ابن فورك والزمخشري، بل هو قول جمهور المتكلمين أنه الراسخون يعلمون تأويل المتشابه. والله يا إخوة هذه شيء محير، الراسخون عندهم يعلمون تأويل المتشابه ثم يقول لك أنه المعنى لا أحد يعلمه، لا أحد يعلمه إلا الله. رجحه أبو إسحاق الشيرازي وقال ليس في القرآن شيء استأثر الله بعلمه بل وقف العلماء عليه، لأن الله تعالى أورد هذا مدحا للعلماء، فلو كانوا لا يعرفون معناه لشاركوا العامة وبطل مدحوهم. وصحه سليم الرازي في التقريب واستدل عليه وابن الحاجب يقول والظاهر الوقف على والراسخون في العلم، لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد، كيف ربنا يخاطبنا شيء لا يفهم؟ ووافقه العضد الإيجي، ونسب القرطبي للباقلاني وابن فورك، والنووي في شرح مسلم يقول والأصح الأول وأن الراسخين يعلمونه، لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته. لاحظوا ماذا تفعلون بقراءة الوصل، يعني رتبوا الكلام. إذا كنتم تقولون الصفات المتشابه يعني تقصدون معانيها، ثم تقولون وما يعلم تأويله يعني تفسيره ومعرفة معناه إلا الله والراسخون، إذن الراسخون يعلمون معنى الصفات يا أستاذ. وكان على ذلك كثير من الأئمة، كيف يجيب المفوض عن قراءة الوصل؟ ما عنده جواب على قراءة الوصل. طب كيف نحن نجيب على قراءة الوصل؟ نحن نقول الحمد لله. أما إذا كان قراءة الوقف صحيحة ولها معنى صحيح، وقراءة الوصل صحيحة ولها معنى صحيح، إذا كان وما يعلم تأويله إلا الله وتقف، ما يعلم تأويله إلا الله وتقف، فهذه الحقائق والكيفيات أو المتشابه الحقيقي الغيبيات، ومنها كيفيات الصفات لا يعلمها إلا الله. أما إذا كنت ستصل ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، فالمتشابه يكون المتشابه النسبي كالمعاني، القرء مثلا، القرء بفتح القاف، القرء هو الحيض أو الطهر، متشابه هذا، الراسخون يعلمون معناه، فنفسر التأويل هنا بمعنى التفسير ومعرفة المعنى. فالحمد لله القراءتان عندنا صحيحتان ومحمولتان على معنيين صحيحين. ما الفرق بين تفويض الأشاعرة وتفويض الحنابلة؟ طيب قبل أن ننتقل، يعني أنا سأقدم عنصرا على هذا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معاني الصفات وكتمها أو كان يجهلها؟ هذا سؤال عظيم جدا جدا جدا. يعني أنتم تقولون القرآن فيه صفات، فيه اليد وفيه الوجه وفيه وجاء ربك وفيه أن يأتيهم الله الإتيان والمجيء، وفيه العجب على قراءة بل عجبت ويسخرون، فيه العجب وفيه الإتيان وفيه المجيء وفيه الوجه وفيه اليدان. طيب والسنة فيها إضافات، فيها الأصابع وفيها القدم وفيها النزول، وفيها القرآن فيه الاستواء أيضا، والسنة فيها النزول وفيها الفرح وفيها العجب، لا إله إلا الله، الصفات كثيرة وفيها الضحك. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معاني هذه الصفات التي يتكلم بها ويقرأها في كتاب الله، أم كان يجهلها؟ كما يقولون أحلاهما مر. كيف هذا؟ سيقولون كان يعلمها، حاشاه أن يكون جاهلا بصفات الله، لأن هذا كفر، الجهل بالصفات كجهل بالموصوف كما يقول القشيري، كان يعلمها. نقول جميل، لما لم يبين لأصحابه؟ لما لم يبين لأمته؟ عاش 23 سنة ما بين معاني الصفات التي يعلمها، تتهمونه في بلاغه؟ تتهمونه في بلاغه؟ صاحب كتاب التفويض الذي رددت عليه كان الدكتور إبراهيم الحمادي حفظه الله، كتب مقالا في الرد عليه قديما في إحدى الجرائد الصحف، وضع له هذا السؤال، فجاء صاحبنا في مقدمة طبعته الثانية ورد على الدكتور وتجاهل هذا السؤال، وأنا جئت في كتابي فوضعت له هذا السؤال، فجاء صاحبنا في المقدمة الطبعة الثالثة فرد علي رد مختصرا وتجاهل هذا السؤال. أجيب عن هذا السؤال أيها المفوضة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معاني الصفات التي يقرأها في القرآن أو التي يقولها هو بنفسه، ينشئها هو ينشئها بنفسه ويقولها، هل كان يعلم المعاني؟ طيب كان يعلم المعاني، طيب بيّن، بلغ، نعوذ بالله تتهمونه بالكتمان وعدم النصح. الاحتمال الثاني يقولون كان لا يعلم، نعوذ بالله، بليتين، بليتين. ابن قتيبة يقول في تأويل مشكل القرآن صفحة 66 يقول: ولسنا ممن يزعم أن المتشابه في القرآن لا يعلمه الراسخون في العلم، وهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعنى، ولم ينزل الله شيئا من القرآن إلا لينفع به عباده ويدل به على معنى أراده، فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره للازمنا للطاعن مقال وتعلق علينا بعلة، وهل يجوز لأحد أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف المتشابه؟ وإذا جاز أن يعرفه، لاحظوا هذه الآتية هذه يعني هذه، وإذا جاز أن يعرفه مع قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، جاز أن يعرفه الربانيون. يعني من قال لك أن يسلم كان يعلم المعنى هدم استدلاله بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، لابد أن يضيف والرسول، هدم استدلاله. إذا قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم تأويل المتشابهات هذه، هدم استدلاله واضطر أن يقول وما يعلم تأويله إلا الله والرسول. فابن قتيبة يقول إذا جاز أن يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم مع قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته، فقد علم عليا التفسير ودعا لابن عباس فقال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. لا إله إلا الله. ثم يقول: وبعد فإن لم نرى المفسرين توقفوا في شيء من القرآن فقالوا هذا متشابه لا يعلمه إلا الله، بل أمروه كله على التفسير حتى فسروا الحروف المقطعة. إذن تمسكوا بهذا السؤال العظيم، الجواب فيه صعب جدا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معاني الصفات هذه التي تكلم بها وتسمونها أنتم متشابه، وتقولون إن ظاهرها كفر ويجب نفي هذا الظاهر ولها معاني باطنة، المفوض يقول لها معاني لكن لا نعرفها، والمؤول يقول لا نجتهد ونؤول، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه المعاني أم كان يجهلها؟ إن كان يعلمها بطل استدلالكم بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، هذا أولا، وثانيا تتهمونه بالكتمان وعدم البلاغ، وإن كان لا يعلمها تتهمونه بجهل صفات الله، والجهل بالصفات جهل بالموصوف كما قال القشيري رحمه الله. أريد أن أختم في هذا المجلس لأنه أطلنا، الفرق بين تفويض الأشاعرة وتفويض الحنابلة. بعض الحنابلة مفوضة، بعض الحنابلة يفوضون، الحنابلة مدرسة كبيرة جدا. وهذه القضية في الحقيقة لم أتعرض لها في كتاب مقالة التفويض، أنا نقلت عن بعض الحنابلة فقط ما أرى أنهم مثبتون ليسوا مفوضة، نقلت عن جماعة، ولكن لم أؤصل لقضية المذهب الحنبلي كيف كان ومراحله في هذه المسألة. الحنابلة من متقدمين عندهم إثبات صريح جدا، هناك مرحلة حصل فيها تفويض، وهناك مرحلة حصل فيها تأويل عند بعض الحنابلة، وبعض الناس لها أكثر من قول أو عندهم اضطراب. لكن في الجملة أنا أعطيك فائدة، إن هناك أن الحنابلة مختلفون عن الأشاعرة في مسألة التفويض. على سبيل الاختصار، بسم الله، على سبيل الاختصار سننهي إن شاء الله الكلام. أولا، الحنابلة لا ينفون الظاهر ولا يقولون باستحالته، يعني لم يأخذوا بحد التفويض الذي عند الأشاعرة. هل بهذا ينهار الكلام؟ ينهار التفويض كله. لم يقولوا بأن الظاهر محال، ولم يقولوا بنفي الظاهر، بل هم يثبتون الظاهر ويجرون على الظاهر. حتى الشيخ الإسلام يقول هذا تناقض، يعني تناقض أبو يعلى، كيف يقول يجرى على الظاهر ثم يقول والظاهر له معنى لا يعلمه إلا الله، كيف تجري على الظاهر؟ فيقول هذا تناقض، ويقول ابن عقيل يعني ذم شيخه أبي يعلى أو عابه في ذلك. ابن قدامة يقول ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها، فهو ظاهرها معتبر عنده، لا يقطع بنفي الظاهر أبدا، ما وقفت أنا في الحقيقة على حنبلي لا سيما يعني دع ابن الجوزي قد يكون لأن الجوزي أصلا يؤول، ما وقفت على من يقول إن الظاهر محال أو يجب نفي الظاهر عن الله بالنسبة للحنابلة. وشيخ الإسلام يقول هذا ينسب لهم، يقول ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرها ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها وقالوا إنها وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها. قال وهذا ما ذكره ابن عقيل على شيخ وهذا ما أنكره ابن عقيل على شيخه القاضي أبي يعلى في كتاب ذم التأويل. وأيضا قال في موضع آخر وشيخ الإسلام وتارة يفوضون معانيها ويقولون تجري أو تجرى على ظواهرها كما فعله القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك. لاحظوا تجرى على ظواهرها، إذن تفويض الأشاعرة يجب القطع بنفي الظاهر، وهذا الذي نسبه الرازي إلى السلف وقلنا أنه غير صحيح نسبة غير صحيحة. الرازي يعد هذا المذهب مذهب الحنابلة هذا اللي هو أنك تثبت أنك لا تنفي الظاهر يعده شكا وجهلا بالله. إذا لم يقطع بنفي المعنى الظاهر فهذا شك وجهل بالله، تجدون هذا التفسير الرازي الجزء 22 صفحة 9. القشيري وهو يرد على المفوضة يقول القدح في النبوات كان يقدح في الحنابل أيضا في هذه الجزئية، لاحظوا يتهمهم بأنهم مشبهة يتسترون بالتشبيه. القشيري يقول وهذه إشارة واضحة للحنابلة، يقول والغرض أن يستبين من معه مسكة من العقل أن قول من يقول استواءه صفة ذاتية، هذا كلام الحنابل، استواءه صفة ذاتية لا يعقل معناها، هذا بعض الحنابل قال لا يعقل، واليد صفة ذاتية لا يعقل معناها، والقدم صفة ذاتية لا يعقل معناها، تمويه ضمنه تكييف وتشبيه، تمويه ضمنه تكييف وتشبيه ودعاء إلى الجهل. يعني يقول أنت تثبتها صفة ذاتية ثم تقول لا أعلم معناها، أثبتها صفة يكفي هذا. الأمر الثاني بالفرق، إذن الحنابل لا ينفون الظاهر بحسب ما وقفت عليه أنا والعلم عند الله، وإني يعني أتحين وقتا لأتفرغ الحقيقة لقضية جرد كتب الحنابلة في هذه المسألة. قال أنهم الفرق الثاني أنهم يعتمدون أو يقررون أن هذه صفات حقيقية ليست مجازية، وأنا قلت لكم ونقلت لكم كلام أبو القاسم الأصفهاني إنه هذا التأويل مبني على المجاز ومثله التفويض تأويل إجمالي، فمن قال إن الصفة ثابتة على الحقيقة فقد انتفى في نظري أنا انتفى عنه التأويل والتفويض. طيب الحنابلة صرحوا بأن الصفات حقيقية، نعم. المرداوي في التحرير يقول فأما صفات الله تعالى فقديمة وهي حقيقة عند أحمد وأصحابه وأكثر أهل السنة، ومذهب المعتزلة حدوثها، والأشعرية حدوث صفات الفعل. بالحنابلة صفات الفعل عندهم صفات ليست صفات قديمة وحقيقة، يقول وهي حقيقة عند أحمد وأصحابه، دعك من قديم الآن، حقيقة عند أحمد وأصحابه. أيضا الحنابلة مقرون بأن صفات الله الحقيقة، وعندنا شيء اسمه الاعتقاد القادري، الاعتقاد الذي كتب في عهد الخليفة القادر بالله أبو العباس ابن إسحاق ابن المقتدر، هذا متوفى سنة 422 هجرية، وهذا الاعتقاد أقر به العلماء وكان يقرأ في جميع البلدان، أقره عليه الأئمة. في هذا الاعتقاد في نصه وهو السميع بسمع والبصير ببصر يعرف صفتهما من نفسه لا يبلغ كنههما أحد من خلقه متكلم بكلام لا بآلة مخلوقة كآلة المخلوقين، ثم قال لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه عليه السلام، يعتمد القرآن والسنة في الصفات على خلاف المتكلمين يقولون لا يسوغ الاعتماد عليها، لا يوصف إلا ما وصف الله بنفسه أو وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل صفة، لاحظوا، وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله فهي صفة حقيقية لا مجازية. هذا في الاعتقاد القادري، ونقله ابن الجوزي في كتابه المنتظم. والمرداوي أشار إلى هذا الاعتقاد القادري وأشار إلى اعتماده واعتماد أبي يعلى عليه. المرداوي في التحبير يقول: وذكر القاضي أبو حسين ابن القاضي أبي يعلى في كتابه، هذا ابن القاضي، قال في كتابه المرتضى من الدلائل: إن القادر بالله جمع العلماء من سائر الفرق وكتب رسالة في الاعتقاد وقرأت على العلماء كلهم وأقروا بها وكتبوا خطوطهم عليها، وأنه ليس له اعتقاد إلا هذا، وقرأت مرارا في أماكن كثيرة وفيها، وذكر شيئا مما فيها. الأمر الثالث: الحنابلة لا يعتمدون أدلة المتكلمين التي قادتهم من التفويض والتأويل، يعني لا يعتمدون دليل حدوث الأجسام والأعراض، أرجو أن تنتبهوا لهذا، ولا دليل التركيب، يعني لم يعتمدوا أدلة تفيد استحالة إثبات الظاهر لله. لو اعتمدوا هذه الأدلة لصرحوا بنفي الظاهر ولا ذهبوا إلى التأويل أو التفويض صراحة. إنهم لم يعتمدوا هذه الأدلة. طب ممكن يكون في التفويض اعتمدوا دليلا آخر؟ نعم، الذين فوضوا يعتمدون دليل نقلي، وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا يحتاج أن يكون عندهم مقدمات، أن يكون عنده الصفات من متشابه، وأن يكون عنده التأويل معنى التفسير أو معرفة المعنى، وأن يكون من أصحاب الوقف على إلا الله. ثلاث مقدمات لابد منها. لكنهم لا يعتمدون أدلة المتكلمين ففرقوا. ولهذا لا يمكن أن تجد حنبليا يقول لك إن ظاهر القرآن، إن ظاهر الصفات هذه كفر، أو أن من أصول الكفر الستة الأخذ بظاهر القرآن كما من غير عرضها على الدليل العقلي كما يقول السنوسي. محال أن تجد حنبليا يقول هذا. الأمر الرابع: أنهم يقولون ذلك في جميع الصفات وليس في صفات معينة. ابحثوا في كلام الحنابلة ستجدون عندما يأتون بعبارة تفويض ما يقول بعض الصفات اليد لا، صفات الله يعمم في الصفات، يعمم. الأمر الخامس: أنهم يقولون أنها صفات ذاتية ولا يرجعونها إلى صفات أخرى كما يفعل الأشاعرة، ولا يقولون أنها كلمات لا ندري هل هي صفات أو لا، فهموا أنها صفات لله. ولكن القوم كانوا أهل ورع، يعني يتورعون عن الخوض، ولهذا ولهذا ترون لهم عبارات بعضهم يقول لا نخوض في معانيها عندهم، يعني عند يعني مثلا ابن حمدان يقول ولا يعلم حقائقها إلا الله، هذا كلام جميل جدا نحن نقوله. فأنا في الحقيقة والله لا أسلم نسبة التفويض إلى جماعة كبيرة من الحنابلة، يعني حتى شيخ الإسلام ينسب التفويض ابن الزغوني، ابن الزغوني له كلام في غاية الوضوح والجمال، وشيخ الإسلام يستشهد به أيضا في القدر المشترك. لكن شيخ الإسلام أيضا يقول إن الخلاف بين الحنابلة في مسائل الدق ليس في الأصول، وهذا فيه إشارة في الحقيقة أن تفويض الحنابلة ليست كتفويض غيرهم، لأنه يقول عن التفويض الآخر يقول أنه من شر أقوال أهل البدعة والإلحاد، فكيف تأتي عند الحنابلة وتقول خلافهم في مسائل الدقة ومسائل وليس في الأصول؟ لاحظوا النقطة هذه وركزوا عليها. الحنابلة عندهم عبارات مختلفة، يعني عبد الباقي المواهبي الحنبلي صاحب العلم والأثر لما يتكلم عن الاستواء يقول كان معلوما للسلف علما ظاهرا فيكون التفسير المحدث باطلا. التفسير هنا بمعنى التأويل يا جماعة، إبطال التأويل، كان يبطل التأويل، هذا من إطلاق التفسير على التأويل. كان معلوما للسلف علما ظاهرا، لاحظوا مش يأتي واحد الآن يقول لنا التفسير في القواميس، لاحظ الصراح العالم نفسه ماذا يريد. عبد الباقي المواهبي يقول والكيف مجهول فالجهل بالكيف لا ينفي علم ما قد علم أصله. الذي ينسى عبد الباقي إلى 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 التفويض حقيقة يتجنى عليه. اسمعوا العبارة هذه بعدما يقول الاستواء كان معلوما للسلف علما ظاهرا، ثم يقول وأما قوله يعني قول مالك والكيف مجهول، يقول ولهذا قال مالك الاستواء معلوم، وأما قوله الكيف مجهول فالجهل بالكيف لا ينفي علم ما قد علم أصله، كما نقر بالله ونؤمن به ولا نعلم كيف هو. أشار إلى ذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله في بعض رسائله. الرجل يقول لك الجهل بالكيف لا ينفي علم ما قد علم أصله، أصل معنى الاستواء. طيب الحنابلة قلت لكم عندهم عبارات، يعني مثلا ابن قدامة في موضع يقول وما أشكل من ذلك المشكل، ابن رجب يقول لا نخوض في معانيها، ما أيضا عنده عبارة إذن تحتاج القضية إلى تأمل كبير جدا على فرض وجود تفويض فيكون من نوع الذي هو الورع، عدم الخوض. ونحن والله على هذا، يعني أنت الآن لو جئت لي وقلت لي فسر لي الوجه، أقول لك استغفر الله، فسر لك الوجه، أريد معنى الوجه، أقول لك يا أخي الوجه معلوم ولا يخاض في ذلك، وهذا الخوض فيه إنما هو يؤدي إلى الكلام في الكيفية، إنما تفسر الكلمة التي لا يعلم معناها. يعني مثلا أنت لا تعلم معنى الأسف، فلما آسفونا أقول لك أغضبونا، فسر السلف ذلك أغضبونا، لا تعلم معنى وحنانا من لدن أقول لك رحمة، لكن لا تعلم معنى الوجه، أنت كاذب لو قلت لا تعلم معنى الوجه. أنت تعلم، أنت تريد كيفية الوجه، أنت تريد وجه من ماذا، فنقول لك وذاته من ماذا، تعالى الله، وذاته فوجهه كذاته. وهذا الكلام ابن الزغوني جميل جدا، ونقل منه شيء الشيخ مرعي في أقاويل الثقات، أخذ نفس الكلام نفس المعنى ونفس بل نفس الألفاظ. الحنابل يثبتون ما هو كفر وتجسيم عند الأشاعرة، العلو الذاتي، الحرف والصوت، فالقضية مختلفة يا أخي. وأنا والله وأقول لكم من باب يعني الإنكار المنكر، هناك رجل حنبلي ضال، أسأل الله سبحانه أن يهديه، ومجرم في حق الحنابلة، يحاول أن يجعل الخلاف بين الحنابلة والأشاعرة في الكلام في الحرف والصوت وفي العلو خلافا لفظيا. والله العظيم إن هذا جريمة في حق الحنابلة، جريمة في حق العلم. يا أخي هذان مذهبان مختلفان تماما، بل كثير من الحنابلة كانوا يكفرون من يخالف في هذا، فلما هذا العبث؟ لو جاء إنسان محرف وانتبأ الحنابلة ليفسد مذهبهم لن يأتي بأكثر من هذا. ونفس هذا الرجل الضال قرأت له قبل مدة يقول ينصح الحنابلة إذا أردتم تفصيل العقيدة فاقرأوا الجوهرة وشروح الجوهرة. ما شاء الله ما شاء الله، تريد حنبلي يعتقد اعتقادا مجملا ثم يفصل معتقده في كتب الأشاعرة؟ هذا ضلال. وأنا أعجب والله من الحنابلة الذين لا ينتبهون لخطر هذا الإنسان ولخطر جريمته. الخلاف في الكلام والحرف والصوت خلاف لفظي، أنتم مساكين، أنتم مساكين. الأشاعرة العقلاء الفاهمون لا يتورعون عن وصف أبي يعلى وابن قدامة بالتشبيه والتجسيم، أنتم مساكين، أنتم مساكين. كما لم يتورعوا عن وصف ابن خزيمة والدارمي وابن بطة وابن مندة بالتجسيم، لأنهم فهموا حقيقة المقالة، ما هكذا بالتغفيل. تريد أن تستغفلنا وتقول خلاف لفظي بين الحنابلة وبين، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. طيب آخر شيء واسمحوا لي الإطالة، كتب العقيدة السلفية. نحن الآن ما دام هناك أناس يقولون السلف يفوضون المعنى، ونحن نقول أبدا السلف لا يفوضون المعنى، المسألة سهلة، كتب السلف طبع منها عشرات ولله الحمد. فأنا أدعو إخواني طلبة العلم إلى قراءة كتب السلف، لابد أن نحيي من ضمن مناهجنا التعليمية، وهذا موجود لله الحمد عند كثير من المشايخ أو جماعة كبيرة المشايخ، قراءة كتب السلف في العقيدة، الكتب المسندة جزء من برنامجنا التعليمي. أنت سلفي وتنافح وتناقش وما قرأت هذا الكتاب هذه الكتب، خذ أسماء بعض الكتب المطبوعة، منها كتاب الاستقامة أو السنة لخشيش بن أصرم، قلت لكم هذا الشيخ أبو داود والنسائي، متوفى سنة 253 هجرية، هذا الذي يصفه الكوثري بأنه مجسم. لاحظوا التوحيد من صحيح البخاري، اقرأوا كتاب التوحيد فقط من صحيح البخاري، خلق أفعال العباد البخاري متوفى 256 هجرية، أنا رتبت لكم الوفيات. شرح السنة للمزني تلميذ الشافعي فيه إثبات العلو الصريح والبينونة، متوفى سنة 264. السنة من سنن أبي داود، السنة لحرب الكرماني وما أدراك ما حرب الكرماني، ويثبت الصفات ويثبت الأفعال الاختيارية لله وحنبلي. السنة لأبي بكر بن أبي عاصم، يتهمه الكوثر، يتهم حرب ويتهم بن عاصم بالتشبيه، والكوثر إذا اتهم لك إنسانا بالتشبيه فعض عليه بالنواجذ، هذا سلفي حقيقي مثبت. وأنا أحب والله المخالف الشجاع الجريء حتى لو كان يعني، لكن هذا جيد تتضح الأمور، ما في داعي، العقائد ما فيها عبث ولعب، ما فيها لعب. سعيد فودة، دكتور سعيد فودة يشكر حقيقة، يشكر لما يقول ابن قدامة مجسم ومشبه، أي يشكر جدا، دعنا من هذا العبث، محاولة الترقيع والتلفيق. لا، أنت خالف وبين، أنت على عقيدتك هذا مشبه أو مجسم، لا بس ما تذكر عقيدتك. السنة لأبي عاصم، السنة لعبد الله بن أبي أحمد، السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، يا الله، السنة لعبد الله، هذه يسميها الكوثر كتاب الزيغ، يقول ليست السنة بكتاب الزيغ، السنة لعبد الله بن أحمد، صريح السنة لأبي جعفر الطبري مفسر، إمام المفسرين، قرأوا عقيدة الطبري. السنة لأبي بكر الخلال، الله على الخلال. التوحيد وإثبات صفات الرب، ابن خزيمة، ابن خزيمة سبق أن نقلنا لكم الرازي يقول عن كتاب التوحيد كتاب ماذا؟ كتاب الشرك، يقول كتاب الشرك. والسبكي في ترجمة ابن خزيمة ما جرى أن يقول شيء في ابن خزيمة، هذا من متقدم الشافعية الكبار، لكن لما جاء غمز أو لما جاء طعن ابن جهبل، نقل هو رسالة ابن جهبل فرد على الشيخ الإسلام وفيها القدح في ابن خزيمة، ما دافع السبكي عن ابن خزيمة، سكت. ابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله، كتاب التوحيد كتاب عظيم لا يطيقه مبتدع أبدا. هذا لابد أن يقرأ، من أهم الكتب التي تقرأ. شرح السنة للبربهاري الحنبلي، قرأوا الشريعة الأجري، ما أجلاها وما أحلاها. اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي، الصفات للدارقطني، الإبانة لابن بطة، ابن بطة هذا مجسم عندهم قولا واحدا. التوحيد بن مندة، هذا إمام مجسم عندهم قولا واحدا، منعوا رسالة فيها رسالة عن عقيدة ابن مندة، منعت لأن هذا مجسم. ثم يأتيك عابث ويقول لك الحنابلة مفوضة، يا رجل عيب يا رجل، ما التفويض ماذا معتبر عند الأشاعرة؟ لو كان ابن مندة مفوضا لهان الأمر. التوحيد ابن مندة موجود مطبوع الحمد لله، 3 أجزاء. الإيمان ابن مندة كذلك. أصول السنة لابن أبي زمنين، شرح أصول اعتقاد السنة للللكائي، طبعا الإبانة للأشعري، كتاب عظيم. وسابقا قلت لكم في مجالس إثبات العلو، نقلت لكم عمن اعتبر كتاب الإبانة، ابن عساكر، البيهقي في الاعتقاد، ابن درباس الأشعري في الذب عن أبي الحسن، الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية يقول وآخر كتبه التي عليها الاعتماد بحاشيتي على الخريدة. نكتفي بهذا القدر، وأطلت عليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يهدينا وأن يثبتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هادين مهديين، أسأله أن يجعلنا هادين مهديين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أصحكم المتخصص يرجع إلى كتاب مقالة التفويض ويقرأه. ليس الكتاب خاصا بالتفويض في الحقيقة، كتاب مهتم بهدم الأسس الكلامية التي أدت إلى التأويل والتفويض، وتجلية وتوضيح مذهب السلف بوضوح، وجمع كم هائل من كلام، كم كبير من كلام أئمة السلف، كلام مستنير، يكون عندك مصدر لقراءة ومعرفة كلام السلف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملي فيه خالصا لوجهه الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.